قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب الوضوء من مس الذكر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة يقول: دخلت على مروان بن الحكم فذكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر. فقال عروة: ما علمت ذلك. فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. أما الحديث الذي ذكره الإمام أبو داود في هذا الباب، حديث بسرة بنت صفوان ابن نوفل رضي الله تعالى عنها وأرضاها، حدث به الإمام أبو داود عن عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم إبان إمارته. مروان بن الحكم كان أميرا للمدينة، وبيت الإمارة على عهد مروان ومن بعد مروان إذا خرجت من باب السلام على يسارك موضع لا يزال موجود إلى اليوم، قد حجز، هذا بيت الإمارة. مروان بن الحكم رحمه الله كان في هذه الدار، وهو الذي عمل البلاط. البلاط حجارة مرصوفة عملها إلى السوق، وبعد ذلك عمل البلاط حجارة على الأرض كالإسفلت حوالي المسجد. صنع ذلك مروان بن الحكم برا بأبيه الحكم، لأن أباه الحكم شل، أصبح مشلول، فكان إذا مشى ثار الغبار، فكره مروان بن الحكم أن يستهزئ الناس بأبيه، هذا بر الوالد ويشكر عليه. فعمل البلاط وظل البلاط موجودا إلى هذه التوسعة الجديدة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يهمنا في الأمر أن عروة بن الزبير دخل على مروان بن الحكم في بيت الإمارة فتذاكرنا ما يتعلق بما ينقض الوضوء. ما الذي ينقض الوضوء؟ ومجلس الإمارة أو مجلس الرئيس أو السلطان أو الرجل العاقل أو من هو من الأعيان، ينبغي أن يكون المجلس مهتما بهذه القضايا، لا يكون المجلس للعب، هز، ضحك، بلوط، كوتشينا، ضومنا، ما إلى ذلك، كيرم، سفاسة، عدم أخلاق، بعد عن الله، سؤال يوم القيامة عن هذا الوقت الذي أقضيه في هذا اللهو وفي هذا اللعب، شطرنج، سيجا، كيرم، كوتشينا، لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، من ضمن ذلك عن عمره فيما أفناه. يا ربي أنا أفنيته من بعد صلاة المغرب إلى الساعة الثانية ليلا، الواحدة ليلا، الثالثة ليلا في هذا العمل، هذا شيبة وهذا سليمي وهذا كلام وما إلى ذلك، والله لا ينفع عند الله. هذه الأنفاس التي نقضيها يسألنا الله تعالى عنها يوم القيامة. ولو قضيتها في نوم لكان خيرا من أن أقضيها في هذا اللهو، ولا يسمى هذا اللهو لهو بريء. الذين يتعاطون بعض هذه الأعمال يزعمون ويدعون بأننا نقضي الوقت في عدم معصية لله وما إلى ذلك، وهذا كذب وهراء، بدليل أنك لو دخلت على جماعة وهم مستغرقون في هذا اللعب لو سلمت لا يرد السلام عليك أحد، ولو دخل أبوه يناديه يا فلان والله لا يرد عليه، لأنه مهتم بالغلبة، يريد أن يغلب. ويسأل المرء يوم القيامة عن هذا، عن عمره فيما أفناه. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم العبد يوم القيامة، لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وفي الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح أنه قال: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم هرة، هرة بكسر التاء وفتح الراء، هرة يعني حسرة وندامة يوم القيامة. ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه إلا كان عليهم هرة يوم القيامة، هكذا قال رسول الله. ولذا ينبغي للوالد، ينبغي للأمير، ينبغي للرئيس، ينبغي للكبير إذا كان مجلسه يأمه الناس ويجلسون فيه، عليه أن يطرق بعض هذه المسائل والأحكام حتى يستفيد الجلوس بعدما نؤدي الواجب الذي يقتضي القيام به. فجلسوا عند مروان بن الحكم وهو أمير، وتذاكروا مع مروان بن الحكم ما يكون منه الوضوء، ما بمعنى ما الذي يكون منه الوضوء. فقال الأمير مروان، وكان الأمراء علماء، الأمير هو الذي يؤم الناس في الصلوات لأنه خليفة رسول الله، الأمير هو الذي يخطب يوم الجمعة، هو الذي يصلي الاستسقاء الكسوف، وكانوا يهتمون بالعلم الشرعي الديني، وواجب على كل عاقل مكلف بالغ أن يهتم بما يتعلق بأمور شرعه حتى يسلم يوم القيامة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ولا يقبل الله تعالى العذر من المرء وقد بلغ 60 من العمر، 70 من العمر، لا يقبل الله تعالى منه أن يعتذر يوم القيامة بأنني يا رب ما درست وما تفقهت وما تعلمت ما يجب علي أن أعلمه من أمور ديني. أنت لست بمطالب بالقضايا الخلافية، ولست بمطالب بما يتعلق بالتنازع عند أهل العلم، ما هو الوجه الصحيح وما الذي قاله فلان، لا، وإنما أنا وأنت مطالبان بأن نعلم ما الذي أوجب الله تعالى علينا في صلاتنا كيف نصلي؟ ما الذي أوجب الله علينا في الوضوء، في الصلاة، في الصيام، في الحج؟ هل الوضوء من مس الذكر أم لا؟ يجب عليك أن تعلم ذلك، ويجب علي أن أعلم ذلك، ولا يعذرنا الله بالجهل. أنا مهندس، أنا طبيب، أنا وأنا وأنا ما تعلمت علم الشرع. الله ما أوجب علي وعليك أن نحيط بجميع ما يتعلق بأمور الشرع، وإنما أوجب الله تعالى علي وعليك أن نعلم من دين الله ما أوجب الله علينا، لا عذر يوم القيامة. فقال مروان: ومن مس الذكر، عددوا قضايا كالنوم، كالغائط، البول، الريح وما إلى ذلك. قال مروان أيضا: ومن مس الذكر، من مس ذكره عليه أن يتوضأ. مروان بن الحكم ليس صحابي، تابعي، أبوه الحكم هو الصحابي. إذن كلام مروان لا يعتد به ولا يقبل إلا إذا وجد دليل عن سيد المرسلين يدل على أن من مس الذكر من غير حائل يجب عليه أن يتوضأ. فقال له عروة ابن الزبير، وعروة ابن الزبير من فقهاء المدينة السبعة في عهد التابعين، سبعة علماء فقهاء المرجع إليهم حتى أخذوا هذا اللقب فقهاء الفقهاء السبعة، الناس يعودون إليهم عند الفتوى. مروان ليس منهم، ولكن مروان أمير وتعلم فذكر هذه المسألة. فقال له عروة بن الزبير: ما علمت ذلك، أنا ما بلغني علم ذلك. وقد أحسن من انتهى إلى ما علم، قد أحسن من انتهى إلى ما علم، ما دام أنه ما علم قال أنا ما علمت، ما قال باطل لا يصح، كلام مرفوض غير مقبول، وإنما قال عروة هذا الفقيه العظيم ما علمت ذلك. يعني ما دليلك يا مروان على أن من مس ذكره من غير حائل يجب عليه أن يتوضأ؟ فقال مروان، وهذا موضع الحجة: أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أخبرتني بسرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الكلام كلام النبي ليس بكلام بسرة ولا عروة، وإنما كلام من لا ينطق عن هوام، إن هو إلا وحي يوحى. ما الذي قالت بسرة؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. هذا الحديث أخرجه أبو داود، بل أخرجه الخمسة: أبو داود، أحمد، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أو أصحاب السنن الأربعة، ومعهم الإمام أحمد. الإمام أحمد، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، وصححه ابن حبان حديث بسرى، قال ابن حبان صحيح. أضف إلى ذلك هذا الحديث رواه 17 صحابي عن رسول الله، أضف إلى ذلك أن حديث بسرى سمعت رسول الله يقول من مس ذكره فليتوضأ روته بالمدينة، والصحابة متوافرون وما أنكر على بشرى أحد، ولو كان ثم ما يدل على أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لردوا على بشرى، وبشرى هذه من هي؟ بشرى بن صفوان ابن نوفل أخو ورقة بن نوفل ولد بشرى، وهي من المبايعات لرسول الله، بايعت النبي على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترين بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. هذه من ضمن المبايعات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إذن الحديث أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان، وقال الإمام البخاري هو أصح حديث في الباب. جميع ما ورد في هذه المسألة في هذا الباب، الباب فيما يتعلق بمس الفرج، أن يضع الرجل في يده على فرجه بعدما توضأ وبشرط من غير حائل، للحديث الذي ذكرت لك ينقض الوضوء، هذا ما دل عليه حديث البصرة، وهو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام الشافعي. وقد ذكر الشارح رحمه الله عدد الصحابة الذين رووا هذا الحديث، قال الشارح قال الإمام العلامة أبو بكر محمد بن موسى الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ ذهب إلى إيجاب الوضوء، ذهب إلى إيجاب الوضوء. ما معنى إيجاب الوضوء؟ يعني أن الوضوء واجب على من مس فرجه بيده. من؟ اسمع، جماعة. روي ذلك عن عمر وابنه عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يرى الوضوء من مس الفرج، ولما بلغه حديث بشرى بن صفوان رضي الله تعالى عنها وارضاها رجع الى ذلك وكان يفتي بذلك. وابي ايوب الانصاري وابي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله تعالى عنها وام حبيبة وبشرى بنت صفوان وسعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، واذا سمعت رضي الله عنه معناه صحابي، وسعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه في احدى الروايتين، وابن عباس في احدى الروايتين، وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعطاء بن ابي رباح وابان بن عثمان وجابر بن زيد والزهري ومصعب بن سعد ويحيى بن أبي كثير وسعيد بن المسيب في أصح الروايتين عنه، وهشام بن عروة والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو المشهور من قول مالك. هذا الجم الغفير من هؤلاء الأعلام من الصحابة والتابعين وغيرهم يرون أن وضع اليد أو أن مس الفرج باليد ناقض للوضوء. ما علي من حرج لو قلت هذا الجم الغفير لو قال قول نطالبه بالدليل على ذلك، فإذا وجد الدليل عن صاحب هذا القبر فعلى الرأس والعين، وإذا لم يوجد الدليل عن صاحب هذا القبر فهذا القول يبقى معلق موقوف، ونحن الآن نتكلم على حديث صحيح رواه الخمسة ورواه كذلك ابن حبان، وقال البخاري أصح حديث في الباب أن النبي أن بسرة بنت صفوان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره فليتوضأ. لما ولأي غرض؟ الجواب: إذا صح الحديث لا داعي إلى أن نطلب العلة، إن علمنا العلة فبها ونعمت، لم نعلم العلة نحن علمنا بأن النبي قال هذا القول، فإذا قال النبي قولا لا داعي ولا أطالب ولا ينبغي. اسمع قول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حاز السبق المعلى في هذا الباب يوم أن أعرج بالنبي إلى السماء وأسري به إلى بيت المقدس، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام من العلو في تلك الليلة، ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى كما دل على ذلك القرآن ودلت على ذلك السنة الصحيحة الصريحة عن رسول الله، وعاد من ليلته. ولما رآه أبو جهل فرعون هذه الأمة عليه لعائن الله صباح ذلك اليوم قال له: ما وراك يا محمد؟ فالنبي قال له: أسري بي إلى بيت المقدس. قال: وعمت من ليلتك؟ قال: نعم. قال: أتحدث قومك بما حدثني به؟ قال: نعم. فألب عليه الناس وقال: اسمعوا ما يقول محمد، محمد راح إلى بيت المقدس في هذه الليلة وعاد، نحن نمشي شهر ذهابا وشهر إيابا، ومحمد يقول إنه عرج به، إنه أسري، ما قال عرج. من ضاحك مستهزئ مستلقي، بل وقع الارتداد. خبر غريب عجيب، هاتوا أبا بكر هذا الذي يصدق النبي في كل شيء، جيء بأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، اسمع ما يقول صاحبه. ما الذي يقول؟ قال: يقول إنه عرج أسري به إلى بيت المقدس وعرج من وعاد من ليلته. قال لهم أبو بكر: والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته. أين أنتم؟ لو قال لي إنه عرج به إلى السماء وعاد أنا أصدق. ومن يومها حاز هذا اللقب الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الرسول ما سبق أن ذهب بيت المقدس، لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أراد أن يعلم الجاهلية صدق رسول الله. قال: يا رسول الله صف لي بيت المقدس. توقف النبي في أول الأمر ثم رفع الله تعالى له البيت، فوصف النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس كرأي العين. ويكفينا قول الله: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء النهر الفياض العذب الزلال، وهو قول هذا النبي المختار، لا قول لأحد مع قول رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله إنما بعث إلى البشرية إلى الخلق، أنا لا أقول إلى الصحابة، إلى البشرية، ما ارتضى الله تعالى بعثة أحد إلا هذا النبي الكريم والرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. إذن حديث بسرى قوي صحيح، ذهب إلى العمل به جملة سمعتهم من أهل العلم رحمهم الله تعالى. أزيدك، قال الشارح: ثم اعلم أن حديث أم حبيبة مرفوعا: من مس فرجه فليتوضأ، رواه ابن ماجه وصححه أبو زرعة. وقوله فرجه، فرجه ما قال ذكر، يشمل الذكر والدبر. فإذا مس فرجه يعني موضع القبل وموضع الدبر من غير حائل فليتوضأ. وأخرج الدارقطني من حديث عائشة: إذا مست إحداكن، هذا أمر يتعلق بالمرأة زيادة فائدة، إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ، وهو ضعيف إنصاف، وهو ضعيف. وأخرج أحمد والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما رجل مس فرجه فليتوضأ. فقوله فرجه يعطي دلالة على أن المس سواء كان للقبل أو للدبر ينقض الوضوء. قضية القبل معلومة، قضية الدبر فيها خلاف كثير عند أهل العلم. الإمام مالك والإمام أبو حنيفة ومن قال بعدم نقض الوضوء من مس الفرج، أله دليل أم لا؟ لهم دليل يأتيك الآن قريبا، وإنما أريد أن نعلم أن الخلاف يجري ويقع بين العلماء، وإذا وقع الخلاف الكل منهم يستند على آية من كتاب الله أو من حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو قول لصحابي، أو اجتهاد لعالم تابعي. وماذا قال الإمام أبو حنيفة؟ قال الإمام أبو حنيفة: إذا كان الأمر عن الله فذاك، يعني على العين والرأس، إذا كان الأمر عن رسول الله فذاك، يعني نأخذ به، إذا كان الأمر عن الصحابة فذاك، يعني لا أتردد ولا أتوقف، أما إذا كان الأمر عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. أنا اجتهد، إن وجدت النص أخذت به، ما وجدت النص عند ذلك اجتهد رأيي، ولكن إذا وجدتم قولي مخالف لقول النبي فلا تأخذوا بقولي وخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الإمام مالك فقولته مشهورة معلومة: كل كلام فيه مقبول ومردود سوى كلام صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله هذا هو الإنصاف، وهذا ما يدل على الإيمان، ما يدل على صدق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وأما عندنا كذا ولنا كذا وما كذا، هات ما عندكم، قد دون العلماء الحمد لله رب العالمين الأقوال، وذكروا الأدلة التي يحتجون بها. الكلام هل لمن قال بعدم النقد دليل أم لا؟ الكلام موجود، سأتيك به في الباب الآتي الذي عقده الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه، لتعلم أن أولئك الأبرار العلماء الأخيار عندما ألفوا هذه الكتب في حديث سيد الخلق إنما أرادوا أن يبينوا الحقيقة والواقع لنا، لكي نعمل بقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرد إلى أمرين اثنين لا ثالث لهما: إلى الله كتاب الله، إلى الرسول سنة رسول الله الصحيحة الصريحة التي ليس فيها ضعف وليس فيها كلام لأهل العلم في هذه الأسانيد، تقبل إن شاء الله تعالى. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: وقد روينا قولنا عن غير بسرى، والذي يعيب علينا الرواية عن بسرى يروي عن عائشة أم خداش وعدة من النساء لسن بمعروفات، ويحتج بروايتهن ويضعف بسرى. بسرى ليست بضعيفة، بسرى صحابية جليلة مبايعة لسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعندما أخبرت هذا الخبر وروت هذه الرواية إنما تحدثت بها في طيبة الطيبة، والصحابة متوافرون، ولو كان هناك ما يخالف لردوا عليها. أما ردوا على عمر وهو على المنبر رضي الله تعالى عنه، ردوا عليه، رد عليه أبو الدرداء: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. قام أبو الدرداء قال له: لا، لا سمع لك ولا طاعة، ما نسمع ولا نطيع. لما؟ قال: أتى الثياب من البحرين، قسمت على الصحابة، أعطيت كل واحد بردا بردا، ثوبا ثوبا، وأنت عليك ثوبان، ها الناس كلهم يشاهدونك. وعمر كان قد استعار ثوب وأخذ ثوبه الذي كان في قسمه، وصعد على المنبر يخطب، ولما رآه أبو الدرداء قال هذه المقالة: أي هات الحجة يا عمر، هذه الاثنين انت لابس إزار ورداء جديدين، فما الجواب؟ الجواب: أنا أمير المؤمنين، أنا خليفة رسول الله، أنا القيم على بيت المال، أنا يجوز لي أن أتصرف بما شاء. لا، وإنما الحجة والدليل الذي أدلى به عمر رضي الله تعالى عنه أنه نادى ابنه عبد الله بن عمر في وسط الملأ: يا عبد الله بن عمر. قام عبد الله بن عمر: أنشدك الله، أنا أسألك بالله، هل استعرت هذا منك؟ قال: نعم. قال أبو الدرداء: إذا لك السمع والطاعة، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الله جل وعلا هياهم لصحبة النبي واصطفاهم واختارهم واجتباهم لينقلوا هذه الملة وينقلوا هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن الله جل وعلا اختارهم لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا حديث بسرى، قال فيه البخاري: هو أصح حديث في هذا الباب. وصلى الله على رسول الله معلم الناس الخير، ما ترك حتى هذه الأمور إلا ونبه عليها صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة مسألة نقض الوضوء من مس الفرج، يعني إذا مس المرء فرجه بغير حائل، لا ستر ولا ثوب، عليه أن يتوضأ، انتقض وضوءه. يعني أن من نواقض الوضوء مس الفرج الذكر أو الدبر للرجل وللمرأة. أن الذين ذهبوا إلى هذا المذهب يعني نقض الوضوء من مس الفرج الإمام أحمد والإمام الشافعي وجملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ولا يزال الخلاف في هذه النقطة إلى يومنا هذا. واحتجوا على ذلك بحديث بسرة بنت صفوان ابن نوفل رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهي تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس فرجه فليتوضأ. رواية أخرى صريحة من مس ذكره فليتوضأ. وفي رواية أخرى إذا مس المرء فرجه بغير ستر ولا حائل فليتوضأ. استدل المستدلون بهذا الحديث على نقض الوضوء من مس الفرج، والدليل حديث بسرى، والصحابة الذين ذهبوا إلى ذلك 17 صحابي ذكروا عن النبي عليه الصلاة والسلام نقض الوضوء من مس الفرج ولا حياة في الدين. هذه قضايا يتعين علينا أن نعلمها. من ضمن من ذهب إلى هذه المسألة يعني إلى أن مس الفرج ينقض الوضوء أمير المؤمنين عمر وابنه عبد الله بن عمر، وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لا يرى الوضوء من مس الفرج. ولما بلغه حديث بسرى بن صفوان رضي الله تعالى عنها وارضاها رجع عبد الله بن عمر الى العمل بحديث بسرى بنت صفوان رضي الله تعالى عنها وارضاها. هذه المسألة نادرة الكلام. اقرأ عليك الذين ذهبوا الى هذا المذهب. قال الامام وقد قرأت عليك ليلة البارحة، وانما اكرر لان المسألة فيها خلاف. الجمهور من اهل العلم لا يرون ان مس الذكر ناقض. قال الامام العلامة ابو بكر محمد ابن موسى الحازمي في كتابه الناسخ والمنسوخ، وذهب الى ايجاب الوضوء من مس الذكر جماعة، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب اعقد على اصابعك، عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وابي ايوب الانصاري وزيد بن خالد وابي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وعائشة وام حبيبة وبسرة بن صفوان وسعد بن ابي وقاص في احدى الروايتين، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما في احدى الروايتين، وعروة بن الزبير وسليمان بن يسار وعطاء بن ابي رباح وابان بن عثمان وجابر بن زيد والزهري ومصعب بن سعد ويحيى بن ابي كثير وسعيد بن المصيب في احدى الروايتين عنه. هؤلاء كلهم ذهبوا الى العمل بهذا الحديث. نقف لنتساءل. الذين قالوا بعدم النقض لا يقولون هذا القول سدى، لا بد أن لهم دليل، والدليل موجود وهو حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نقض الوضوء من مس الذكر، فقال النبي له إنما هو بضعة منك لا فرق بينه وبين الوجه واليد والرجل والأصابع والجسد، من مس شيئا من هذه المواضع لا ينتقض وضوءه، وكذلك من مس الفرج لا ينتقض وضوءه. هذا لو صح الحديث، ولكن الحديث ضعفه الإمام الشافعي وضعفه جملة من أهل العلم. أبو زرعة ضعفه، ابن الجوزي ضعفه، جملة من العلماء، وقالوا إن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه مختلف فيه. طلق بن علي، طلق بن قيس ابن علي، قيس بن علي، قيس بن طلق ابن علي، لا يعلم من اسمه قيس. ثانيا طلق بن علي نفسه وفد إلى النبي مرتين، المرة الأولى قبل بناء هذا المسجد، والمرة الأخرى بعد بناء المسجد، وهو يقول بنقض الوضوء من مس الفرج. بشرى بنت صفوان أسلمت متأخرة، وطلق بن علي إسلامه متقدم وقد وفد إلى النبي من قبل، وبشرى بنت صفوان متأخرة وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم نقض الوضوء من مس الذكر الفرج. ولذا ذهب بعض من أهل العلم إلى أن حديث بشرى ناسخ لحديث طلق بن علي، وذهب قوم إلى أننا لا نقول ناسخ ولكننا نرجح، يرجح حديث بشرى على حديث طلق، لأن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه هو بنفسه يقول بأن من مس ذكر فليتوضأ. إذن الاحتياط هو الخير. إذا كنت أنا أتبع الإمام أبا حنيفة وأخذ بأقوالي، والإمام أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه ممن ذهب إلى عدم النقض، وكذلك علي بن أبي طالب، وكذلك الظاهرية، وكذلك جماعة من أهل العلم، لكنه إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الإمام أبا حنيفة وجميع أهل العلم المقتفين آثار النبي صلوات الله وسلامه عليه يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبنا. وأنا أقرأ عليك مرارا هذا البيت وأرجو أن تحفظ هذا البيت. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى يعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. إذا أخذتم قولي ووجدتم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا قول لي مع قول رسول الله. الإمام أبو حنيفة نفسه يقول: إن كان الأمر عن الله فذاك، وإن كان الأمر عن رسول الله فذاك، وإن كان الأمر عن أصحاب النبي فذاك، يعني آخذ بهذه الأقوال، وإذا كان الأمر عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، أنا أجتهد وهم يجتهدون، ولكن إذا وجد عن الصحابة لا قول لي مع قول صحابي، فضلا عن قول النبي، فضلا عن قول الله تبارك وتعالى. ولذا الأحوط الأولى الأفضل الأحسن أن من وقعت يده على فرجه فليتوضأ. الذين قالوا عملا بالحديث: إن هو إلا بضعة منك. لنقف هنيها، الرجل يضع يده على يدي لا يقصد شهوة، ويضع يده على رأسه، رأسه بضعة منه، وأعظم شيء هو الرأس، ويضع يده على عينيه وعلى فمه لا يقصد شهوة، وغالبا يضع يده على فرجه لأي غرض. فإذا إن هو إلا بضعة منك لا يتمشى مع الواقع. غالبا لا يضع المرء يده على فرجه إلا وهو يقصد الشهوة. ولذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه متى ما وضع يده إن قصد اللذة ووجدها فعليه الوضوء. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في حديث صحيح صريح: إذا وضع الرجل يده على فرجه من غير ستر ولا حائل فليتوضأ بالأمر. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الوجوب، ما لم نجد صارفا يصرف عن الوجوب.